الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك المصير. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستعين بالله ونستفتح اللقاء السابع من لقاءات سلسلة بوصلة المصلح، ولازلنا في القسم أو الركن الثالث من أركان أو أقسام المادة. القسم الأول كان فضل الإصلاح، الثاني جدوى الإصلاح، الثالث إيش؟ بوصلة الإصلاح. وهذا القسم الثالث فيه أقسام داخلية. تكلمت في اللقاء السابق عن تنوع درجات الإصلاح وخارطة الثغور واتساع مساحة خارطة الثغور وخطورة أن ينظر المصلح إلى الواقع وإلى العمل وإلى اختيار مشروعه الإصلاحي قبل أن يتصور الخارطة العامة. وذكرت إشكالية أن يأتي شخص فيقول مثلا أنا متخصص في مجال كذا وأريد أن أخدم الإسلام، ولا ينظر إلى مجالات خدمة الإسلام إلا من خلال تخصصه، وهذا خطأ كبير جدا. وأن الأولى في البداية هو التصور العام لخارطة الثغور والمشكلات ودرجات الإصلاح وتنوعها، ومن ثم النزول من مظلة التخصص وهذا على مواقع هذه الثغور. اليوم سأتحدث بإذن الله عن اختيار المشروع الإصلاحي. اختيار المشروع الإصلاحي، وقد ذكرت في اللقاء السابق أن عادة السائلين يبدأون بهذا السؤال اللي هو كيف أختار مشروعي الإصلاحي، وأن الجواب قبل أن يكون الجواب عما سأذكره أو من خلال ما سأذكره اليوم هو لابد أن يتصور خارطة الثغور كما ذكرت قبل قليل. طيب، الآن السؤال: كيف يختار المصلح مشروعه الإصلاحي؟ العاملون كثر والثغور كثيرة والدرجات متفاوتة والأعمار قصيرة والقدرات محدودة، فكيف يختار المصلح مشروعه الإصلاحي من بين كل هذا الزخم والتنوع الكبير؟ سأذكر عوامل ومعايير للاختيار، موضوعية وعوامل ومعايير ذاتية. الموضوعية متعلقة بإيش؟ بالثغر الذي سيختار. والذاتية متعلقة بالشخص الذي سيختار. فلكي أختار مشروعي الإصلاحي أحتاج أن أنظر إلى معايير متعلقة بالمشاريع والثغور، وأحتاج أن أنظر إلى معايير متعلقة بي أنا. طيب، ما الذي سأذكره الآن؟ لن أذكر نسبا دقيقة، أنا سأذكر معايير وعوامل ترجيح. يعني سأقول لك في واقع المشاريع وواقع الثغور هذا الثغر أهم من هذا وهذا أهم من هذا، وإذا توفرت هذه الصفات فهذه تعطيها قيمة أهمية. جيد؟ وإذا كانت لديك هذه الإمكانات فهذه أولى من كذا. جيد؟ ثم الاختيار النهائي يسير فيه المصلح هو بالجمع بين كل هذه العوامل والترجيح بينها. وهذا المجال ينبغي أن لا يعزل عن موضوع الهداية والتأكيد على أن الإنسان كما يهدى إلى الحق بعد الضلال، فإن من الهداية ومن أعظم صور الهداية الهداية إلى مراتب الحق وأفضل الخير، وكذلك الهداية إلى أفضل الطرق لخدمة الإسلام والمسلمين. فالإنسان يحتاج إلى أن يستهدي بالله سبحانه وتعالى متطلبا النور الذي يبصره الله به في أفضل الطرق وأفضل المسالك. جيد؟ طيب، إذن الآن سنبدأ بالعوامل الإيش؟ الموضوعية. تنقسم العوامل الموضوعية التي تختار بها المشاريع إلى نوعين من العوامل: عوامل موضوعية متعلقة بالحق والخير والعلم والهدى، وعوامل موضوعية متعلقة به بالشر والباطل والفساد والمشكلات، كله عوامل موضوعية. جيد. طيب، العوامل، أولا عوامل موضوعية المتعلقة بالخير والحق والعلم والهدى. هل هناك أولويات؟ يعني إنسان يريد أن يكون مشروعه في خدمة الخير ليس في محاربة الشر. جيد. هل هناك عوامل وموضوع ومعايير تجعل بعض الخير أو تجعل بعض الخير أولى من بعض في الاشتغال؟ الجواب نعم، هناك عدة معايير. المعيار الأول أو العامل الأول، ما كان من المشاريع خادما لأصول الحق ومركزياته فهو أولى من المشاريع الخادمة لفروعه وتفصيلاته. ما كان من المشاريع خادما لأصول الحق ومركزياته، وأقصد بالأصول هنا والمركزيات ما هو متعلق بحقائق الدين الكبرى، ما هو متعلق بمرجعية الوحي، ما هو متعلق بأصول الشريعة، ما يثبتها، ما يعززها، ما ينميها، ما يقويها، ما يجعلها منطلقا، فهذا من هذه الجهة بهذا الاعتبار أولى من المشاريع التي إيش؟ التي تعتني بفروع العلم وتفصيلاته. طبعا مما ينبغي التنبيه إليه أن هذه العوامل الموضوعية كل عامل منها أو معيار منها ينظر فيه إلى العامل في ذاته بهذا الاعتبار. أحيانا المرجوح قد يفضل على الراجح بعوامل إيش؟ عوامل خارجية، بالعكس ليس ذاتي، خارجية. إذا نظرنا للمعيار في ذاته، فما كان خادما للحق في مركزياته فهو أولى مما كان خادما لفروع العلم وتفصيلاته، لكن قد تأتي عوامل خارجية ترجح شيئا على شيء. واضح؟ هذا المعيار الأول. المعيار الثاني، ما كان من المشاريع البنائية، لأنه نحن نتكلم عن الحق والعلم والهدى، فنحن نتكلم عن إيش؟ أشياء بنائية. ما كان من المشاريع البنائية يؤثر في مقاومة الباطل المنتشر في تلك المرحلة فهو أولى من البنائية المحضة التي لا تؤثر في مقاومة الباطل. لاحظوا، احنا نتكلم الآن عن دائرة بناء أو دائرة حق وهدى، ما نتكلم عن دائرة باطل. ولكن إذا كان البناء بطبيعته يؤثر في الوقاية من هذا الباطل المنتشر فهو أولى بالاشتغال من البناء المحض الذي لا يؤثر في الوقاية من الباطل ومشكلاته. واضح؟ يعني أن أعلم مثلا، أن أعتني بالعلوم الشرعية التي خلنا نقول أنا أعتني بتثبيت العلوم الشرعية وبنائها وأختار منها أو أختار التركيز منها على ما فيه إشكالات معاصرة، مثل اليوم علم الحديث مثلا. جيد. فهذا أولى بهذا الاعتبار ومن هذه الجهة فقط وليس بأولوية مطلقة من العلوم التي يسلم بها الجميع ولا يوجد إشكال فيها. طبعا هذا ليس معناه هذا على حساب هذا، ولا أنه هذا يترك لأجله ذاك. أرجو ما أحتاج للاستدراكات دائما حتى يقول قائل أنه هذا العلم أولى من هذا العلم. لا، أنا أتكلم إذا كانت المشاريع بنائية وفي ذات الوقت تفيد في الوقاية من الباطل ومشكلاته المنتشرة في تلك المرحلة فهذا أفضل من أن تكون بنائية محضة لا علاقة لها بالوقاية من المشكلات أو مقاومتها. وقد يكون هذا المعيار مفيدا للمصلح بأن يضيف هو من المكونات والاهتمامات على الجانب البنائي ما يعين في الوقاية من الباطل ومشكلاته. واضح؟ يعني واحد يدرس أصول الفقه، التركيز على معنى المحافظة على النص الشرعي اللا يتسور إليه العابثون في قضية طريقة الاستدلال والتأويل وما إلى ذلك، أن يراعي المصلح هذا المعنى فيضيف من معاني الإصلاح أو عفوا من المضامين والمعاني والمؤكدات ما يعزز هذا المعنى، هذا أولى من الاكتفاء فقط بالمباحث الأصولية المعتادة. يعني هو ما يغير، هو يبقيها ولكن يركز على. جيد. طيب، هذا الآن معيار الثاني. معيار الثالث، ما كان من المشاريع البنائية أو المشاريع المتعلقة بالحق والعلم والهدى محققة، ما كان منها محققا لمقاصد العلم والهدى والحق فهو أولى من المشاريع التي لا تحقق مقاصد هذا العلم وإنما تكتفي بمقدماته ومعانيه النظرية. أي فرع الثاني؟ لا قصدك مقاومة الباطل؟ لا هنا تحقيق مقاصد العلم في ذاته بغض النظر إيش التحديات المحيطة به. جيد؟ فمثلا ما كان من المشاريع المتعلقة بالقرآن الكريم فيها عناية بتحقيق التفقه في القرآن والتدبر له والعمل بآياته أولى من المشاريع التي لا تكتفي أو لا تعتني إلا بالتحفيظ فقط. جيد؟ وإن كان الحفظ هو من المعاني المعتبرة لكن ما كان محققا للمقاصد أو جامعا لأكثر من مقصد فهو أولى من ممن لا يحقق إلا مقصدا واحدا أو لا يكتفي إلا بالمقدمات. واضح الفكرة؟ فهذه مشاريع ترجح أو هذا معيار يرجح أيضا. طيب أيضا المعيار الكم الآن الرابع ما كان من المشاريع المتعلقة بالحق والبناء والعلم والهدى مورثة أو مؤدية إلى تخريج المصلحين والدعاء والمؤثرين في مجالات الحق فهي أولى من المشاريع التي تكتفي بالمساهمة في تثقيف الصالحين أو في تعليمهم شيئا من العلوم. فما كان من المشاريع مسهما في تخريج المصلحين فهو أولى وأهم من المشاريع التي تكتفي بزيادة العلم لديهم أو بزيادة الثقافة لديهم. المعيار الخامس ما كان من المشاريع فيه الشمولية أو قدر من الشمولية أو البناء الشمولي فهو أولى من المشاريع التي تعتني بباب دون آخر. المعيار السادس ما كان من المشاريع مؤثرا ومفيدا في مبدأ العمل بالعلم وبطبيعته ينتج أو يحرك الإنسان من الخانة النظرية إلى الخانة العملية فهو أولى من المشاريع المجردة أو النظرية المجردة التي تحبس الإنسان في خانة النظر. هذه الآن مجموعة من العوامل التي ترجح مشروعا على مشروع في القسم الأول من الإيش؟ من العوامل الموضوعية. القسم الثاني من العوامل الموضوعية وهي المعايير المتعلقة بإيش؟ أي بالشر والفساد وما إلى ذلك. أيهما أولى بالعناية؟ أيهما أي الفساد أولى بالمعالجة؟ عندنا الآن مشكلات كثيرة جدا من الفساد والشر والمنكرات سواء منها ما كان عمليا منها ما كان نظريا فكريا هناك شيء سلوكي هناك شيء ومصادره متنوعة ومختلفة. فأي المشكلات أو أي الفساد أولى باهتمام المصلح في المعالجة؟ سأذكر عدة عوامل ومعايير تجعل بعض الفساد أولى بالمعالجة من البعض الآخر وهذا مفيد في اختيار الإيش؟ الثغر الإصلاحي أو المشروع الإصلاحي. طيب المعيار الأول المعيار الأول ما كان من المشكلات والفساد مغلظا في الوحي السلام عليكم وبركاته ومؤكدا على خطورة فساده أو على تغليظه في ميزان الشريعة فالاشتغال بمعالجته أولى بالاشتغال من معالجة ما لم تعطه الشريعة ذلك القدر من التغليظ والتشديد. وهذا مبني على إيش؟ على أن هناك أصلا على أن هناك مراتب وتفاوت بين المنكرات وبين الفساد في ميزان الشرع كما أن هناك تفاوت ومراتب في العبادات والخير والطاعات في ميزان الشرع كما أن هناك تفاوت في مراتب الأخبار في ميزان الشرع. طيب إذا ما كان مغلظا معظما من مغلظا ومؤكدا عليه التشديد من الفساد في الشريعة فالاشتغال بمعالجته أولى من الاشتغال بما دونه. وأحيانا يأتي النص الواضح في الشريعة على تفضيل خصلة على خصلة احيانا تاتي بالمناسبه يعني ليس بالضروره ان ياتي النص في الشريعه على هذه المشكله من جهه كونها مشكله، احيانا ياتي التاكيد عليها من جهه ما يضادها من الخير. جيد، فالمشكله المتعلقه بما قدمته الشريعه من الخير اولى من معالجه المشكله المتعلقه بما اخرته الشريعه من الخير. واضح؟ فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. بناء على هذا المعيار فمعالجة المشكلات المتعلقة بمعارضة أصل لا إله إلا الله والاستسلام والانقياد وما إلى ذلك أولى من معالجة المشكلات المتعلقة بوجود الأذى في الطريق وأمثال هذه المشكلات. جيد، لأنه هو ليس فقط أنه هذه أفضل من هذه، وإنما قال أعلاها وأدناها، وما بين أعلاها وأدناها بضع وستون شعبة من الخصال. جيد، ولاحظ يعني القضية ليست سهلة، ليست سهلة القضية، يعني فيها اختصار للأعمار والأوقات من ناحية اكتساب الأجور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإن كانت إماطة الآن عن الطريق في الأخير إيش؟ شعب من شعب الإيمان، يعني يتقرب الإنسان بها إلى الله. جيد، لكن هذه الآن المعايير تعين في اختيار الأفضل واختيار الأولى، لكن هذا ما ينسى معه ما سبق تقريره من في اللقاء السابق، اللي هو إيش؟ إيش في معنى كان في اللقاء السابق مهم أن يذكر هنا؟ إيش؟ أيوة، أهمية أن لا يؤتى بالجميع إلى ثغر واحد أو مجموعة من الثغور لأنها مهمة، وضرورة أن تبقى مساحة الثغور دائما تملأ، وذلك نظر أصلا لتفاوت الناس. هناك من الناس من لا يستطيع أن يغطي هذه الثغور المهمة، وإنما غاية ما يمكنه أن يغطي بعض المساحات، فلا يلغى دور من يشتغل في الثغر الأصغر اعتمادا على أن الثغر الأكبر هو المهم. طيب، المعيار الثاني، النظر إلى المشكلة باعتبار مدى انتشارها ومدى اتصالها بمختلف الشرائح في المجتمع. فما كان من المشكلات أكثر انتشارا وتأثيرا ومتصلا بشرائح المجتمع فهو أولى بالمعالجة من المشكلات المنزوية في بعض الزوايا أو الأقل انتشارا. ولعل من المستند في مرجعية الوحي لتفضيل هذا على هذا هو ما ذكره الله عن أنبياء من معالجة بعض المشكلات المنتشرة في أقوامهم، كمعالجة لوط عليه السلام لمشكلة الفاحشة. يعني لعل هذا من المستندات في ترجيح ما كان من المشكلات سائدا منتشرا إلى آخره. ولذلك النظر إلى في كل زمن وفي كل مرحلة إلى ما المشكلة الأكثر انتشارا، ولاحظوا ترى أكثر انتشارا هي مو أكثر انتشارا يعني ببادئ الرأي هكذا، والله في كثير من الناس ما يعملوا كذا أو في كثير من الناس ما يعملوا، لا، وإنما هذه تحتاج إلى فقه أيضا ووعي بالواقع. فأحيانا يتعلق الناس ببعض الصور من المشكلات التي يظنون أنها الأكثر انتشارا، وفي الحقيقة تكون انعكاسا للمشكلة الحقيقية الأكثر انتشارا. جيد، فنحن اليوم مثلا عندنا مشكلات فكرية عميقة جدا وثقافية عميقة جدا أنتجت منظومة من الفساد والآثار الفاسدة المتتالية، وحقيقة الإشكال هو في أساسه. إذن ما كان من المشاريع الإصلاحية متوجها إلى المشكلات في أساسها، عفوا المشكلات المنتشرة وخاصة إذا وافق أساسها، فهو أولى من معالجة المشكلات غير المنتشرة. هذا معيار ثاني. المعيار الثالث، لا 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 لا، خلينا أكمل المعايير بعدين إذا في شيء. المعيار الثالث، ما كان من المشكلات والثغور يتسبب في توليد مشكلات أخرى وفتح ثغور أخرى فهو أولى بالمعالجة من المشكلات التي لا تنتج عنها مآلات مشكلات أخرى، وإن كانت كبيرة لكنها قد تكون إيش؟ ذاتية غير مولدة في لغيرها. ولأجل ذلك وهذا يحتاج إلى فقه. وبالمناسبة ترى هذه كلها لها أصول في التراث الإسلامي، يعني ترى في حين يتناول العلماء باب المصالح والمفاسد وترجيح أعلى المصلحتين وكذلك ارتكاب أدنى المفسدتين، هناك يتكلمون عن معايير في المصالح ومعايير في المفاسد أو يشيرون إليها إشارة، فهذا باب له أصل. المشكلات التي المآلات الفاسدة التي تنتج عن باب من الشر، هذا يجب أن يعتنى بإغلاقه أكثر من العناية بإغلاق الأبواب التي لا تنتج عنها أبواب أخرى من الشر. فمثلا يعني أنا مثلا أضرب مثلا بالنسوية، مثلا النسوية باب من الشر مولد لإشكالات أخرى، جيد؟ فعندك مثلا تأثير النسوية على الحياة الاجتماعية كبير، ليس كذلك؟ وإن كان هو ملف فكري في أساسه، لكن هذا الملف الفكري إذا انتشر فإن تأثيره على طبيعة العلاقة بين الزوجين وطبيعة مخالفة الحياة الزوجية الإسلامية كبير، وهذا تأثير اجتماعي الآن فكري، باب فكري يؤثر على باب اجتماعي، جيد؟ وكذلك يمكن أن يؤثر على باب يعني خلنا نقول عقدي متعلق بأساس المرجعية التي يستمد منها الإنسان معاييره. فهذا الباب قد يبدأ، قد تبدأ بعض النساء مثلا معه تعاطفا مع بعض القضايا المتعلقة بالنسوية، ثم تغوص فيها أكثر حتى تصل إلى فكرة أنه أصلا الاستمداد من هذه المرجعية الفكرية الغربية أولى من الاستمداد من مرجعية الوحي، وبالتالي قد تبدأ المرأة نسوية وتنتهي منكرة للسنة ثم ملحدة، قد وقد تبدأ منكرة للسنة ثم تنتهي إلى نسوية، جيد؟ وقد تبدأ منكر وقد يبدأ الشخص منكرا للسنة، وهذا مر كثير، أنا بالنسبة لي رأيته مرارا، يبدأ شخص بالتشكيك في الثوابت ثم ينتقل إلى إنكار كل السنة ثم ينتقل إلى الإلحاد. إذن بوابة مثلا، هذا الآن شيء آخر، بوابة إنكار السنة، مشكلة إنكار السنة مشكلة مولدة لمشكلات أخرى. وبالتالي واحدة من عوامل الاختيار للمشاريع أن ألاحظ هذا المعنى، فمعالجة شبهة من الشبهات أو باب من أبواب الفساد لا يؤدي إلى مثل هذه المآلات الفاسدة ليس أولى من باب مثل باب إنكار السنة. باب إنكار السنة أنا بالنسبة لي هو الشفاء الذي يعني لا أعتقد أن شخصا ينكر السنة ثم يعيش حالة مستقرة في الموقف الفكري، تجده يعني خاصة إذا كان الإنكار جزئيا، إذا وصل الإنكار الكلي خلاص حدد موقفه التام، لكن إذا بدأ في الانتقادات والكذا والبخاري ومسلم يعني عندي تحفظات على كثير من النصوص الصحيحة وعندي إشكالات، لا تجده مستقرا، ستتولد مزيد من الإشكالات حتى يصل إلى أحد أمرين، إما أن يصل إلى إنكار السنة المحض، وإنكار السنة المحض أحيانا يوصل للإلحاد، بل كثيرا ما يوصل إلى الإلحاد. لماذا؟ لأن إنكار السنة المحض كثيرا من الأحيان يكون بسبب الظن بأن هذه المشاكل التي يراها هو في السنة إنها بسبب الابتعاد عن القرآن، وأن القرآن خالي من هذه المشكلات التي يعدها هو مشكلات. فإذا وجد من يحاجه ويوقفه على عين ما استنكر في السنة، يوقفه على مثله في القرآن، فأحيانا ينكر القرآن بسبب ذلك فيصل إلى قضية الإلحاد. هذا معيار. كم معيار ذكرنا في المشكلات؟ 3. الأمر الرابع أو المعيار الرابع، وهو قريب من المعيار الثاني اللي هو انتشار طبيعة الانتشار، المعيار الرابع هو النظر إلى المشكلة من حيث قابلية المناخ العام والجو العام لانتشارها. يعني في بعض المشكلات النفس العام المنتشر في مرحلة ما يقبل، وكأنه يعني مجال قابل للحريق يعني للاحتراق، عارف يعني، أو مواد قابل للاشتعال. يعني خليني أقول لك مثلا، يعني الأمور المتعلقة بباب الإنسانوية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، المناخ العام اليوم يتقبل انتشار شبهات من هذا الباب، أليس كذلك؟ لكن مثلا الأمور المتعلقة ب خلينا نقول لك الأمور المتعلقة بعبادة الأصنام مثلا الأوثان، ليست من الظروف أو ليس المناخ العام المناخ القابل لها، وإن كان تأتي في بعض البيئات فيها منتشرة خرافات كذا قابلة تكون، واضح؟ فهي بحسب البيئة أيضا. لكن تقديم المشكلات التي تتصل مع قابلية المناخ العام تقديمها في العلاج أولى من المشكلات التي أصلا المناخ العام يصطدم معها. جيد؟ أنا خلينا أعلق على شيء مثلا. قبل فترة انتشر مقطع يمكن كلكم شفتوا لي، واحد ادعى النبوة، صح؟ قبل أسبوعين ثلاثة أسابيع مدير شهر واحد ادعى النبوة، أنا شفت كم رد عليه. ليه ترد عليه؟ ترى يعني اسمه ما ودحش بزين، يعني من أول ما تشوف المقطع تعرف أنه أصلا يعني عارف أنه ما يحتاجه، فاهم الفكرة؟ والشيء الثاني، ما هو المناخ العام اللي يتقبل مثل هذا النوع من الشبهات والإشكالات؟ بالعكس، واضح الفكرة؟ ليس هذا هو المناخ الذي يتقبل فكرة كذاب يدعي النبوة وإلى آخره. فالإنسان ينتبه، يعني ليست كل مشكلة تصرف إليها الجهود، هناك أشياء أولى من غيرها. سأختم بمعيار كم الخامس. طيب، هي أكثر من ذلك. أنا كما قلت لكم مرارا أن المادة المرئية لا تستوفي كل شيء في الكتاب، وكذلك الكتاب لا يستوفي كل شيء في المادة المرئية. إذن سأختم بالمعيار الخامس، وهو ما كان من المشكلات مؤثرا في جذر الإنسان وهويته وشخصيته وبنائه، فهو أولى بالمعالجة من المشكلات التي تتماس مع هوى عابر في الإنسان، تتماس مع شيء ظاهر في الإنسان. فالمشكلات التي تتعلق بأساس تكوين الإنساني، التي تخاطب الفطرة، التي تخاطب الهوية، هذه مشكلات خطيرة جدا، يجب العناية التامة بعلاجها والاهتمام بها. ترى بعكس ذلك، ويا ريت تزيدوا في معايير الحق هناك، معايير المشكلة، المشاريع المتعلقة بالحق والهدى في ذاته، ما كان من المشاريع البنائية متعلقا بأساس صياغة الشخصية وبناء الهوية الإسلامية في الناس، فهو أولى من المشاريع التي تشارك في بناء شيء من الخير لديهم، واضح الفكرة؟ وهذا معيار مهم يضاف لتلك المعايير. تصير كم ذيك المعايير المتعلقة بالحق في ذاته؟ سبعة. كيف؟ بس سبعة؟ طيب، الآن نجي للعوامل الإيش؟ الذاتية. الآن هذه إطلالة على، بس يا جماعة أنتم متصورين في فرق كبير بين أنك تدخل على المشاريع وأنت تتصور هذا التفاوت في الحق والباطل وفي الأولويات، وبين أنك تدخل تقول أنا ودي أشارك في مشروع من الخير، إيش في مجالات خير، أنا عندي قدرات، عندي تخصص كذا وعندي تخصص كذا، وأنا عندي تجربة في كذا، ومعايا ثلاث شهادات، شوفوني يا جماعة يلا أنا أبغى أشتغل في الخير. قول يا جماعة أصبر، بعض الخير أفضل من بعض، وبعض الشر أشد من بعض، وقبل ذلك عندك خارطة الثغور العامة اللي أخذناها في اللقاء الماضي. فأن تتصور خارطة الثغور ثم تتصور تفاوت درجات الإصلاح في الحق في ذاته، وتفاوت درجات الإصلاح في معالجة المشكلات، ثم بعد ذلك تأتي للعوامل الذاتية، فهذا أفضل ألف مرة من أن تبدأ بالعوامل الذاتية المتعلقة بك وتقول يلا أنا أريد أن أشتغل في الإصلاح، وين أروح؟ واضح؟ طيب، العوامل الذاتية المتعلقة بالشخص في اختياره للثغر واختياره للمشروع، هذه العوامل منها ما يعود إلى الشخص في ذاته، ومنها ما يعود إلى الظروف المحيطة به، منها ما يعود إلى الشخص في ذاته، ومنها ما يعود إلى الظروف المحيطة به. الذي يعود إلى الشخص في ذاته مثل إيش؟ قدرات. جيد، مثل القدرات والإمكانات، ويمكن أن نضيف لها معيار آخر وهو الخبرات. يعني القدرة، خلينا نقول مثلا في الأساس، في أساس الشخص، في أساس مواهبه، الخبرة هذه قدر زائد على مجرد الأساس في القدرة، وهذه تؤثر لأن الخبرة تختصر الأوقات والمسافات. فأن يعمل الإنسان في مشاريع وفي مجالات إصلاحية له فيها خبرة، هذا أولى بهذا الاعتبار، أولى من العمل في المشاريع التي ليس له فيها خبرة. طب إذا كان في مشاريع ليس له فيها خبرة وهي مهمة، ماذا يعمل؟ يروح يكتسب خبرة. أيوة، يروح يعمل فيها حتى يكتسب خبرة. لكن لما يعمل فيها في البداية، يعمل فيها باعتبار أنه يريد أن يكتسب خبرة في هذا المجال. جيد؟ إنسان ليس عنده قدرات في مجال معين وهو مهم، يعني بناء على العوامل الموضوعية تبين أنه هذا المشروع مهم بس أنا ليس عندي قدرة له، أحد أمرين: يا أني أقدر أكتسب هذه القدرة فجيد، إذا يكون مشروعي لهذه السنة أو السنتين هو اكتساب القدرات التي تعينني على الدخول في ذلك المشروع الذي تبين لي أنه أهم وأولى. إذا ما كان بالإمكان فأختار ما هو أقل أهمية موضوعيا وما هو أولى بي من ناحية القدرات، لأنه ما يمكنني أكثر من ذلك. جيد؟ تقول والله مثلا أولى المشاريع كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، هو اللي سيكون الموضوع الثاني، أولى يعني بناء على الخارطة هذه كلها، مثلا أولى المشاريع هو بناء المصلحين. طب أنا ما أقدر أبني المصلحين، أنا بالكاد أبني نفسي عشان أصير أنا مصلح بعدين، تمام؟ أحتاج 10 سنوات 12 سنة، بس أنا ليس عندي لا من العلم ولا من الخبرة ولا من الإمكانات ما يجعلني قائما على مشروع بناء المصلحين، إلا أبني المصلحين. أخي ما أقدر، خلاص ما تشتغل في هذا المجال. واضح الفكرة؟ طيب، إذن صار عندنا كم عامل أو كم معيار الآن داخل القسم الأول من العوامل الذاتية اللي هي القدرات والإمكانات والخبرات. جيد؟ طيب، وأيضا في هذا القسم اللي هو القسم المتعلق بالذات، القضية الرغبة، يعني ما يميل إليه الإنسان ويرتاح فيه ويحبه، هذا شوفوا هذا ليس معيارا كافيا ولكنه من المعايير المعتبرة. يعني ما يصير الإنسان يقول والله المحبة والرغبة لا تدخل في معايير الاختيار، لا تدخل في معايير الاختيار. يعني أحيانا يحبب إلى الإنسان جانب من الخير، يا أخي إنسان يحبب له الإنفاق في الخير ويجد نفسه في هذا المجال، يجد نفسه في ورزقه الله، عنده قدرة وإمكان، عنده قدرة مالية. جيد؟ فهنا أن تتفق الرغبة والمحبة وما حبب الله إليه أو فيه العبد من مجالات الخير، فهذا أمر معتبر في الاختيار، أمر معتبر في الاختيار. وكما قلت هذه المرة السادسة يمكن الخامسة في هذا اللقاء، هذا من حيث النظر في هذا المعيار بذاته. أما أن يأخذه الإنسان وحيدا فيقول أنا سأختار من المشاريع ما لي فيه رغبة بغض النظر عن العوامل الموضوعية وبغض النظر عن العوامل الذاتية الأخرى، فهذا خطأ ونقص. طيب، الأمر الرابع من المعايير المتعلقة بالشخص في ذاته في اختياره المشاريع، وهذا يأتي بعد، خلينا نقول بعد التجربة، البركة، يعني ما يبارك للإنسان فيه من مجالات الخير والعمل والإصلاح فهو معيار معتبر في التفضيل. وهذه البركة إذا خاصة إذا أتت بعد دعاء واستخارة و يعني خلنا نقول صدق وإخلاص، فهذا شيء يؤكد، يعني خلنا نقول أو واحد من المعايير المهمة التي تعين الإنسان على الإكمال. طيب، أثر عن بعض السلف قولهم: من بورك له في شيء فليلزمه، من بورك له في شيء فليلزمه. طيب، الآن نجي للقسم الثاني من العوامل الذاتية اللي هو إيش؟ أيوة، أمور متعلقة بالشخص الذي سيختار المشروع الإصلاحي ولكن بناء على ما يحيط به. جيد؟ الأمر الأول أو المعيار الأول هو الفرص. أحيانا يكون سبب اختيار المشروع أو ترجيح مشروع على مشروع هو وجود الفرصة الخارجية المتعلقة بالشخص بما يحيط به. يعني أحيانا لا يكون المشروع الذي تعمل فيه هو الأولى والأفضل على الإطلاق، ولكن لأنك ضمن مجموعة صالحة تتعاونون في تحقيق هذه الآثار ويوجد خبرة وإمكانات وقدرات لن تكون معك إذا تخليت عن هذا السياق، فأحيانا يكون الترجيح الآن بالمجموع بسبب هذه الفرصة أولى من الترجيح بالاعتبار الفردي، ويكون الدخول في هذا المشروع محققا لآثار ونتائج لا تتحقق بالسياق فيما لو كان الإنسان وحده. واضح؟ طيب، قريب من الفرص لكن عكسها، اللي هي إيش؟ عكس الفرص إيش؟ تحديات وعوائق. أحيانا لدي قدرات وإمكانات في ذاتي، والله مثلا مشروع خلنا نقول مناقشة، خلنا نفترض يعني مناقشة متأثرين بالشبهات حول السنة النبوية وإنكارها، جئت في منطقة منتشر فيها هذا جيد، أنا عندي قدرة، عندي علم وعندي قدرة على الحجاج وعندي رغبة أيضا، ولكن أحيانا قد تكون الظروف المحيطة بي معيقة عن تحقيق مثل هذا المعنى، فيستنزفني لو اشتغلت بهذا المشروع 70% من الجهد سيذهب في إيش؟ إيش؟ أيوة، في معالجة العوائق اللي تحول بيني وبين البدء بالمشروع. فهمت الفكرة؟ يعني ليس البدء المشروع اللي هي الانطلاقة الأولى، لا، إنه دائما أنا لكي أحقق مفردات هذا المشروع فدائما لازم أعالج هذه الظروف المحيطة والتحديات. جيد؟ يعني مثلا من الظروف والتحديات في هذا المثال مثلا أنك أنت تكون في بيئة، لنفترض مثلا في بيئة جامعية في السنة الأخيرة لنفترض، والكل منشغل بموضوع الاختبارات والدراسة إلى آخره، أنت عندك قدرة وعندك إمكان وفي ناس بس ما في ظرف خارجي يسمح، لنفترض يعني. فهمت الفكرة؟ فالإنسان ينتبه أيضا لهذا العامل، لا يعتمد على مجرد القدرات والخبرة ولا يراعي الفرصة. يعني هذه سائرة مثل الرياح والسفينة، مثل الرياح والسفينة، إذا وجهت أشرعة السفينة على ما وجعلت الرياح معك، ها، فأنت قد قطعت 3/4 المشوار بسهولة، وإذا أردت أن تصل إلى المكان والرياح ضدك فأنت ستغالب غير البحر وأمواجه ومشكلاته، ستغالب الرياح نفسها. واضح؟ وإذا بنجيب مثال من الحارة يا معروف، شو نقول في الكورة؟ لا، ما تذكر ما تلعب والهواء ضدك ولا الهواء معك، ها؟ تشوت الكورة بعدين تروح مع الهواء زي كده. طيب، أيضا من الأمور الخارجية المعينة على الترجيح مشروع على آخر في الأمور الذاتية بس في الظرف المحيط بالذات بالشخص المصلح، اللي هو ما يمكن أن يسمى رأي ذوي الخبرة، آراء الناصحين العارفين بالشخص وبقدراته، وهذا أمر مهم جدا في اختيار المشاريع. طيب، الآن احنا ايش ذكرنا من بداية هذا اللقاء؟ اللي ذكرناه من بداية هذا اللقاء اتصالا بما سبق هو الترتيب التالي: لكي يختار المصلح مشروعه الإصلاحي لابد أن يفهم شيئا من خارطة الثغور الموجودة في الواقع وأنواع المشكلات وصور التحديات، وأن لا يستهين بهذه المعرفة وأن لا ينظر إلى الواقع بسطحية، فإن طبيعة النظر إلى الواقع ستؤثر في طبيعة اختيار المشروع. هذا واحد. اثنين، من جملة ما ينبغي أن يفقه خلال هذا النظر أن يدرك المرء أن هذه المساحة من الثغور في كل منها في درجات متفاوتة في طبيعة العمل في الثغر، وهذا شيء الأول أفقي والثاني عمودي. يعني في أفقيا مساحة الثغور إيش؟ واسعة جدا، فطالما أنك تمشي في الواقع ستجد ثغرا هنا وثغرا هناك، ثغرا هنا وثغرا هناك. هذا من الناحية الأفقية. من الناحية العمودية إذا دخلت في داخل أي ثغر ستجد أن فيه درجات متفاوتة وأنواع متفاوتة من ما من طبيعة ما يمكن أن يتعامل به مع هذا الثغر، أو حتى من طبيعة المشكلات الموجودة في كل ثغر بعينه. وتتذكرون ضربت مثل في المرة الماضية حتى بالثغور القديمة، أنه قد يأتي عدو من هنا وقد يأتي من عدو من هنا، قد يأتي المغول وقد يأتي الصليبيين وقد يأتي مدري إيش وقد يأتي كذا، هذول لهم طريقة في الصد وهذول لهم طريقة في الصد. وقلنا أنه وهذا هناك لما جاء ترجيح موضوع الوقاية على العلاج، أنه والله تحصين الثغر في ذاته أولى من العناية بوسائل الصد في كل مرة من المشكلات. طيب إذن الخطوة الثانية هي التصور تنوع درجات الإصلاح في كل ثغر من الثغور. وقلنا إيش الفائدة من الأول اللي هو الاتساع الأفقي، قلنا إيش الفائدة الأساسية، إيش الفائدة أني أنا أتصور خارطة الثغور؟ أيوة، أن أدرك أنني لن أصلح كل شيء وحدي. ونحن اليوم الذي يظن أنه سيصلح كل شيء وحده أو أن مشروعه هو الذي سيغير الدنيا وحده، فهذا تصور فيه نقص، فيه إشكال في عدم إدراك حقيقة ما يجري. إذن الأمر الأول معرفة خارطة الثغور من الناحية السعة، الثاني معرفة تفاوت مشكلات الثغر الواحد وتفاوت طبيعة العلاج الذي يمكن أن يعالج، ثم أدخل إلى العوامل التي عوامل الترجيح. وقلنا عوامل الترجيح قسمان، عوامل موضوعية وعوامل ذاتية. عوامل موضوعية متعلقة بإيش؟ بالثغور في ذاتها، وهذه العوامل الموضوعية شيء منها متعلق بالحق والهدى والعلم الذي يمكن أن يشتغل فيه الإنسان، وشيء منها متعلق بالمشكلات والفساد والباطل. فبعض الحق أولى بالاهتمام من بعض، وبعض الباطل والفساد أولى بالمعالجة من بعض. واضح؟ ثم آتي لي لنفسي أنا كمصلح أريد أن أختار مشروعا إصلاحيا بعد كل ما سبق، بعد كل ما سبق عندي عوامل للاختيار، بعد أن أدرك قيمة الثغر في ذاته وأنواع ودرجات المعالجة التي يمكن أن تقدم فيه. آتي لي أنا، ما الذي يمكن أن أعمله، ما الذي يمكن أن أبذله، ما الذي يمكن أن أقدمه؟ هذا بحسب قسمين من الاختيار أو العوامل. قسم متعلق به في ذاتي، إمكانات، قدرات، خبرة، رغبة، بركة، ها؟ وقسم متعلق بالظروف المحيطة به، فرصة تتاح بالتشارك ما لا يتاح لي بالانفراد، مثلا عوائق وتحديات معينة، رأي أصحاب ذوي الخبرة والرأي فيما يتعلق بي وما يصلح لي. طيب بناء على ذلك كله، فالذي أتبناه في هذه المادة جيد، وهي خلنا نقول المظلة أصلا المغلفة لكل هذه المادة، هو أن هذه نتيجة نظري أنا الشخصي، أنه بعد هذا المسح المتعلق بالثغور المتعلقة بالواقع اليوم، هذه نتيجة شخصية أنا وصلت إليها، بعد النظر الواسع في خارطة الثغور والمشكلات الموجودة في الواقع طولا وعرضا أفقا وعموديا إلى آخره، والنظر في الدوائر، دائرة الحق في ذاته والباطل في ذاته، والنظر في مرجعية الوحي المتعلقة بهذا الواقع، والنظر في سير الأنبياء والمرسلين، الذي خلصت إليه أن الثغر الأكبر والأولى الذي يجمع كل ما سبق في أولوية الاختيار والعمل هو بناء المصلحين، بناء المصلحين، وأنه واجب الوقت الأعظم بناء المصلحين، وأن الأمة اليوم نظرا لظروف كثيرة جدا ليست مؤهلة لقطف الثمر الآن، وإنما الذي يجب عليها أن تعمل لبناء المصلحين الذين سيقطفون الثمرة غدا، وأن هذا البناء لا يقصد به هو مجرد يعني بناء شيء من الخير لديهم، معالجة بعض المشكلات، يتعلمون بعض العلوم، يعني يتربون على بعض المعايير، لا، حتى يقول قائل طيب ما حصل بناء ما لا لا، المقصود هو البناء الجذري الشمولي الذي يعاد فيه صياغة الشخصية من جديد وبنائها على مرجعية الوحي وعلى مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم بناء شموليا يتجاوز فيه كثير من النقص الذي كان موجودا في كثير من المحاولات، ويكون استثنائيا في جهده، في طبيعة العمل عليه، في العلم المستند إليه، في الواقع المتصل به، في التضحية المتعلقة به، في كل ما يتصل ببناء استثنائي تجديدي يبنى فيه المصلحون على معايير جديدة. والموجب لتفضيل هذا الثغر بابان اثنان، كل باب منها فيه إيش؟ عدد كبير من الأدلة. أما الباب الأول فهو متعلق بمرجعية الوحي، وتفضيل هذا الثغر أو هذا العمل في مرجعية الوحي واضح إذا أردنا أن ننظر بالعين التالية: ما هي سنة الله، أو ما سنة الله في إقامة دينه في الأرض وفي حالات الإصلاح التي يقدرها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم على مر التاريخ؟ ما هي سنة الله، ما سنة الله في ذلك؟ بالرجوع إلى مرجعية الوحي تجد أن سنة الله في ذلك هي إيجاد الحملة الذين ينزل عليهم أو يكونون محلا لمعية الله وتوفيقه ونصره، إيجاد الحملة، وأن هذا الدين لا يمكن أن ينهض بدون الحملة الذين يصنعون في الأرض ليس في السماء، ولكن على المنهج المستمد من الوحي. جيد، يعني لا يحدث في التاريخ أن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه ويقيم دينه بأن ينزل أناسا أو ملائكة من السماء يقيمون هذا الدين. حتى الملائكة الذين نزلوا ونصروا المؤمنين في بدر نصروا من؟ نصر الحملة، الحملة الذين صنعوا وتربوا في مكة وإلى آخره. واضح؟ الله سبحانه وتعالى لا ينزل ملائكة يقيمون دينه، وإنما يستصلح أناسا من البشر يقيمون دينه، وهذه سنته على مر التاريخ. ولذلك متى ما وجدت حالات الفساد العام وحالات الانحسار وحالات الخمول وحالات نزول المؤشر، مؤشر الأمة، مؤشر الدين، فكثيرا ما يخطئ المصلحون والمهتمون والغيورون، يخطئون في إصابة الحق في ما الذي ينبغي على المسلمين أن يعملوه. يخطئون، تبذل جهود، أموال، لو تحسب الأموال التي تصرف اليوم في المشاريع والحمد لله خير، ولكن أحيانا فيها إصابة. يعني شفت الهدف، ما في دوائر صفراء وحمراء وزرقاء، بعدين الدائرة اللي فيها الهدف، ها؟ كثير من الأسهم التي ترمى اليوم لنصرة الإسلام والمسلمين تأتي في الأطراف، في الدائرة الأخيرة، وبعضها في الدائرة اللي قبل، وبعضها في الدائرة اللي قبل. الدائرة التي يصاب فيها السهم حقا، ها، بناء على ما أؤمن به وأعتقده، بناء على كل ما يعني سبق من التأمل في هذا الباب والمراجعة فيه وإلى آخره، هو أن عين الهدف هي في بناء المصلحين، لكن البناء الحقيقي لا الوهمي. يعني بناء المصلحين ما هو كل مشروع يحمل عنوان إعداد دعاء مؤثرين رواد مدري إيش فهو حقا يشتغل اشتغالا حقيقيا، لا، بالعكس. أنا وجهة نظري أنه كثير من اللافتات التي تعلق على بوابة هذا المشروع هي لافتات لا يصدقها الواقع تصديقا كاملا، وإنما يصدق شيئا من هذا الشعار بحسبه. وأحيانا يكون الواقع الذي يحمل مثل هذه الشعارات مناقضا لهذه الشعارات. طيب، وبناء على ذلك كله، طبعا عفوا، أنا قلت لبوابتين من التفضيل، صح؟ يعني هذا الثغر هو الأوجب بوجهة نظري، هذا الأوجب والأولى والأهم والأفضل، ومن وفق لإصابة سهم فيه فقد وفق إلى أفضل الخير برأيي. هذا لبوابتين من الأدلة. البوابة الأولى لما جاء في الوحي من التأكيد على هذا المعنى، وأن هذا الدين لا ينهض إلا بذلك، وسأذكر بعد قليل أنواع أفرادا من الأدلة في هذا الباب. جيد. الباب الثاني الذي يثبت هذا المعنى هو الواقع، بناء على المشكلات الكثيرة الموجودة في الواقع، ستجد أنه إذا لم تمد الأمة بمصلحين حقيقيين لديهم البناء الإيماني الحقيقي والتزكوي الحقيقي والفكري والوعي والقدرة والخبرة والتجربة والفقه والحكمة والتضحية والبذل والصبر إلى آخره مما سيأتي من صفات الحملة، لأنه الحمد لله هذه المادة يعني حاولت أتناول فيها الموضوع من مختلف جهاتي. الباب القادم الذي سيكون أطول باب أصلا في المادة هو عن صفات هؤلاء الحملة، صفاتهم، ما الذي ينبغي أن يكون عليه وكيف تحقق هذه الصفات. طيب، إذا نظرت إلى الواقع ستجد أن هذا الواقع لا يمكن أن تسد ثغوره بالإمكانات الموجودة اليوم، لا يمكن. المشكلات الموجودة في الأمة الإسلامية اليوم لا يمكن أن تسد بالإمكانات الموجودة. الإمكانات لا تكفي لمساحة المشكلات ولا لعشرها. جيد. وأن الطاقات المميزة الموجودة في الأمة اليوم، المميزة من حيث القوة والخبرة والتجربة والعلم والحكمة والإيمان وإلى آخره، هي طاقات قليلة جدا. وإن كانت الطاقات باعتبار الإمكان لأن تأتي هناك طاقات، هي كثيرة جدا وواسعة بقدر سعة هذه الأمة الإسلامية. ولذلك المرحلة هذه مرحلة الحفر عن الكنوز واستخراج الكنوز الداخلية للأمة، الطاقات البشرية، واستصلاح هذا الواقع وبناء المصلحين الذين يحملون واجب ملء الثغور في المستقبل، الثغور التي لا تحصى اليوم، سواء ما كان منها متعلقا بالحق في ذاته والنقص المتعلق به أو سد النقص المتعلق به، أو ما كان بالباطل ومشكلاته ومعالجة هذه المشكلات والباطل. أنا برأيي هذا أوجب الواجبات في الوقت من حيث الإصلاح، وهذا أولى ما اشتغل فيه العاملون والمصلحون، وهو الذي سيختصر المسافات الزمنية الهائلة في المستقبل. يختصر المسافات الزمنية الهائلة في المستقبل. أنت الآن لما تتكلم عن بناء مصلحين فأنت تتكلم عن اختصار سنوات فلكية، أزمنة فلكية بالنسبة للمستقبل. طيب، نروح للباب الأول الذي يثبت هذا المعنى، هو إيش؟ مرجعية الوحي التي تثبت هذا المعنى. أمور كثيرة من الوحي تدل على هذا المعنى، وأنا عادة أحب أن أقدم أو أن أكرر في هذا المجال قصة موسى عليه السلام، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الواقع المتعلق ببني إسرائيل فقال: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذا الواقع، وهذا الواقع أشد من الواقع الموجود اليوم. ما سمعنا بأي حالة من حالات الإجرام الموجودة اليوم فيها إفناء جيل من المواليد، صح ولا لا؟ فرعون كان يفني أجيالا منه، جيد؟ طيب، هذا الواقع. الآية التالية مباشرة يذكر الله سبحانه وتعالى فيها المستقبل، المستقبل المناقض لهذا الواقع، التغيير الكبير الذي سيحدث. فقال سبحانه وتعالى في الآية التالية: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا الواقع وذاك المستقبل، هذا الواقع وذاك المستقبل. الآن الطريق بينهما، الآية التالية: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا إن الانتقال من ذلك الواقع البئيس إلى تلك الرؤية المستقبلية بتعبيرنا المعاصر عجيبة في استثنائيتها الجميلة الطيبة الصالحة إنما يكون بصناعة المصلحين. ولفظ الصناعة تحديدا ذكره الله في هذه القصة، فقال عن موسى عليه السلام: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. وابن عاشور في التحرير والتنوير له تعليق جميل على كلمة ولتصنع من حيث من جهة معنى الصناعة، جيد. فجعل الله سبحانه وتعالى المخرج من هذه الأزمة لتحقيق ذلك المستقبل هو في صناعة موسى عليه السلام وتربيته طورا بعد طور، شيئا بعد شيء، حتى يكون أهلا لحمل هذه الرسالة. والقصة طويلة، ذكرت كثيرا من عبرها المتعلقة بالناحية الإصلاحية في سلسلة أنوار الأنبياء. وبالمناسبة سلسلة أنوار الأنبياء هي مكملة لهذه المادة، والهدف الأساسي من سلسلة أنوار الأنبياء هو تتبع منهج الأنبياء الإصلاحي والتعبدي. طيب، إذا هذه القصة، هذا الشاهد الأول أو الدليل الأول ضمن الباب الأول اللي هو مرجعية الوحي، وفيه كلام كثير، كلام كثير لا يسعه هذا المقام. الدليل الثاني ضمن الباب الأول هو قصة زكريا عليه السلام، وذلك أنه خاف الموالي من ورائه، فقال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وكان خوفه من الموالي الذين هم الأقارب هو الخوف من أن لا يقوموا بشأن الدين من بعده، أن لا يقوموا بشأن الدين من بعده. لأنه نبي ولأنه يعي عن الله سننه، فقد طلب من الله من يحمل هذا الدين، وليا يحمل هذا الدين ويقوم به من بعده ويرث هذا العلم وهذه النبوة. فقال: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ثم كان الطريق إلى هذا، إلى تمكين هذا الوارث، هو البداية من قوله إيش: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية، إلى آخره. الدليل الثالث هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من تربية أصحابه وتزكيتهم وتعليمهم وبنائهم على تحمل أعباء هذا الدين. ومن أول يوم بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا الدين في وقت الدعوة السرية، كان أصحابه يتلقون هذا الدين تلقي من يحمل مسؤوليته. والدليل على ذلك أنه من بداية الدعوة قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بجلب مجموعة من أهم أركان المسلمين السابقين، بل من أهم أركان هذه الأمة على الأطلاق من حيث قيمتهم. فأتى أبو بكر الصديق من أول أيام الدعوة بعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وأظن سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الخمسة أتى بهم أبو بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبرهم عن هذه الدعوة من أول الأيام، والفرد يتحمل مسؤولية هذا الدين. فهذا المستند الثالث، وهناك مستندات أخرى تجدونها في الكتاب. طيب، إيش الباب الثاني قلنا؟ من حيث الواقع. طيب، من حيث الواقع، أولا اتساع خارطة الثغور، بحيث أنك لو أردت أن توجه كل العاملين اليوم لسد الثغور الموجودة في الواقع فلن لن يكفوا. تبغوا أمثلة ولا مصدقين؟ إذا تبغوا أمثلة أعطيكم، إذا مصدقين تمام. ها؟ مصدقين؟ طيب، شوف لنا اللي هنا في الزوم مصدقين ولا يبغوا أمثلة؟ ها، شوف لنا بالله، إذا يبغوا أمثلة نعطيهم أمثلة. انت مالك دخل في الامثال، تكمل الاختبارات اللي عندك نحن. طيب فكرة الأمثلة إيش؟ يعني حقيقة لا يسع المثال المقام للتفصيل، لكن فكرة الأمثلة هي بس إنه أفتح لكم مساحة واحدة من مساحات الثغور، مساحة واحدة من مساحات الثغور. لما تفتح هذه المساحة تدرك قدر، تدرك أنها ثقب أسود، ثقب أسود يبتلع العاملين الذين يمكن أن يعملوا في هذه المساحة. يعني أنا مثلا أضرب عادة بمساحة التحديات الفكرية، يلا كذا بفصل بسرعة بس عشان الوقت ما يسع، بسرعة. التحديات الفكرية، التحديات الفكرية تحتها مجموعة مشكلات كبيرة، واحدة منها الإلحاد، واحدة منها النسوية، واحدة منها الشذوذ، واحد منها إنكار السنة، واحد منها العلمانية إلى آخره، تمام؟ نفتح مثلا واحدة منها اللي هي الإلحاد. إذا فتحت ثغر الإلحاد ستجد أنك حيث ما قلبته ولد لك ثغورا جزئية، فإن قلبته باعتبار أسبابه ستجد أن من الأسباب ما هو علمي طبيعي متعلق بأناس درسوا مثلا دراسات علمية معينة في الغرب وإلى آخره، فتأثروا ببعض النظريات العلمية المتعلقة بالإلحاد، وهذا الثغر يحتاج إلى معالجات تخصصية، كتابات علمية دقيقة، أحيانا يحتاج مناظرات مع رؤوس علمية معينة، يحتاج إلى تخريج أناس متخصصين متمكنين في محاورة من تأثر بهذه الإشكالات. وإذا نظرت إلى كل واحد منها ستجد أنها تتطلب متطلبات كبيرة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب إذا نظرت إلى سبب آخر ستجد أن من أسباب الإلحاد مثلا ردات فعل تجاه بعض خلنا نقول المواقف الدينية التي حصلت سواء من جماعات أو من أشخاص أو إلى آخره، وهذا معناه أنك تحتاج، وهذه عادة تكون أعدادها أكبر، وهذه معناه أنك تحتاج إلى أنواع من المعالجة المتعلقة بمن تأثر بهذا الباب، فتحتاج إلى ضخ المفاهيم الصحيحة وإيجاد النماذج الصالحة التي تعالج ما بقي من آثار تجاه بعض المواقف والنماذج السيئة التي أحدثت هذه الآثار السلبية. قد تكون من الأسباب أيضا من الأسباب كثرة المشكلات والحروب والابتلاءات والتجبر والظلم والتسلط الذي حصل على الأمة الإسلامية في المرحلة الأخيرة، وخيبة الأمل التي حصلت عند الكثير حتى أحدثت لديهم أو ضخمت لديهم سؤال الحكمة والشر ولماذا وإلى آخره، وهذا يتطلب معالجة من جهة أخرى، وهكذا ما شئت من الأسباب، كل سبب منها يحتاج إلى نوع من المعالجة. جيد. ولما تقول يحتاج إلى نوع من المعالجة يعني تحتاج إلى أناس يعالجون، لما تقول يحتاج إلى أناس يعالجون ستجد أن الساحة ناقصة، فأنت تحتاج إلى تفعيل من لديهم إمكان للمعالجين، وهذا يحتاج إلى مشاريع. جيد. وهذا كله بس من باب العلاج، والأهم من باب العلاج هو باب الوقاية من هذا الباب الكبير بأنواع أسبابه. طيب عشان تتكلم عن الوقاية من هذه المشكلة بمختلف أسبابها فأنت تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى برامج للوقاية، وتحتاج إلى كتب في تعزيز الإيمان واليقين وإلى آخره، وتحتاج أن تصل إلى الأعداد الكبيرة من الطلاب في المدارس والجامعات الذين كثير منهم لا يتصلون بهذه المفاهيم في تعزيز اليقين، لأنه مع الأسف كثير من أو أغلب هذه الصروح التعليمية لا تؤدي دور تعزيز اليقين والوقاية للشباب من مشكلات الإلحاد وما إلى ذلك. طيب كيف تصل إلى هذه المجالات وهذه الأعداد الواسعة من الشباب؟ والله ما في إلا شبكات التواصل. طيب شبكات التواصل هل بالفعل أنت قادر؟ شبكات التواصل لها طبيعة معينة، هل أنت قادر على أن تعزز اليقين فعلا عبر شبكات التواصل ولا لا؟ أنت الآن لسه ما قلت بسم الله إلا فتحت جزئية في ثغر واحد اللي هو ثغر التحديات الفكرية. تخيلوا بس الاستعراض اليسير اللي أنا ذكرته عشان تملأ هذا الثغر وتسده سدا كاملا، كم تحتاج من عاملين؟ كم تحتاج من عاملين وكم تحتاج من مشاريع وكم تحتاج من برامج وكم تحتاج من ومن إلى آخره؟ ترى بالمناسبة الآن المتخصصين في هذه المجالات روح لأي أحد منهم قل له هل طبعا تعرف انا مثلا اشتغلت في هذا المجال كثير، مجال الالحاد ورد الالحاد وصناعه المحاور ومدري ايش. اسال اي احد من العاملين، هل ترى ان الجهود الموجوده الان كافيه في، لن يقول لك احد ان الجهود هذه كافيه. كل واحد سيقول لك والله لسه باقي ناس كثير ممكن يتاثروا، باقي في الوقايه شرائح كثيره لسه ما وصلنا اليها. طيب خليك في نفس الثغره، التحديات الفكريه، وافتح مشكله النسويه، افتح مشكله الشذوذ، افتح مشكله الثقافة الغربية والعلمنة والليبرالة وآثارها، افتح مشكلة إيش إنكار السنة والتشكيك في الثوابت الشرعية، وادخل في هذه الدائرة حتلقى شبهات متعلقة بالتاريخ الإسلامي، شبهات متعلقة بالمدري إيش، تلقى بعض من يثير هذه الشبهات وناس ينتسبون إلى المجال الإسلامي، بعضهم وبعضهم لا، يأتي من خلفية ليبرالية وبعضهم يأتي من كذا وبعضهم يأتي من كذا. طيب أنت عشان تعالج هذه الأبواب المتعلقة بهذه المجالات قد إيش تحتاج عاملين؟ لاحظ انت لسه ما فتحت ثغر الحروب اللي جالس اللي قائمه على العالم الاسلامي واثار هذه الحروب، ما فتحت مشكله اللاجئين. ولما تفتح مشكله اللاجئين انت ما فتحت مشكله التعليم المتعلق باللاجئين وانتشار بعض الامور، غير قضيه سد الاحتياج من الاكل والشرب والى اخره. انت لسه ما فتحت بقيه الثغور الاخرى اللي بعضها اكبر يمكن من هذه. جيد، بناء على هذا، بناء على هذا، وبالمناسبة اللي ما يتصور هذه القضية وعايش في أحلام وردية يقول لك يعني أبدا الأمة تحتاج إلى يعني خطاب يعني يحركها وستحرر، ما أنت عندك مشكلات أعمق من ذلك بكثير، وعندك نقص في العاملين، وهذا موجب آخر من موجبات تفضيل هذا الثغر، وهو النقص الحقيقي في المصلحين، النقص الحقيقي في البناءات الشمولية التي تبني الإنسان بناء على سمت المدرسة النبوية. وهذا النقص أحيانا ترى أحيانا كثرة العدد في العاملين يكون هو من أسباب الإشكال في نقص المصلحين، لأنه يصير عندنا وهم وجود الأعداد، والأعداد الموجودة لا تكون هي أعداد حاملة لهذا الدين حقا، وإنما منها ما يحمل ومنها من يحمل ومنها من يحمل مكتسباته الشخصية، ومنها من يعني يعيش هم الدين ولكن ما في قدرات ولا في طاقة ولا في بناء حقيقي ولا في بناء صحيح ولا إلى آخره. هذا كله الآن موجب من موجبات إيش؟ إيش؟ موجب من موجبات تفضيل ثغر إيش؟ صناعة المصلحين من جهة واحدة في الواقع. فبناء على ذلك كله فإن بناء المصلحين أنا برأيي هو واجب الوقت. طيب لما تقول واجب الوقت إيش قصدك؟ قصدك أنه الناس يقفلوا محلاتهم ومشاريعهم ومراكزهم وبرامجهم وسياقاتهم واللي جالس يعالج ويروحوا كلهم يبنوا مصلحين؟ طيب قبل ما أجاب عن هذا السؤال، إذا في أحد يفهم هذا الله يخليه يقفل الفيديو إذا كان يشاهد فيديو، ويروح يترك هذه المادة، لأنه اللي عنده هذا المستوى من الفهم ما يصلح يشاهد هذه المادة أصلا. جيد؟ لأنه واضح السياق. أبدا بالعكس، من أبرز ما تقرره هذه المادة أهمية سد ما يمكن سده من الثغور، ولو كان الثغر الذي يشتغل عليه الإنسان أقل أهمية، لأنه ليس الكل يستطيع أن يشتغل فيما هو أهم. لكن أنا عندي قاعدة أو قناعة مهمة، وهي ضرورة أن يقتنع الجميع أو الأغلب من العاملين بأهمية هذا الثغر إذا لم يقتنعوا بأنه الأوجب. ما في مشكلة اشتغل في مجالك، لكن لازم تفهم إنه هذا هو الثغر الأكبر المحتاج إليه اليوم. طيب إيش الفائدة أنه هو يقتنع أنه هذا الثغر الأكبر المحتاج إليه اليوم؟ فائدتان. الفائدة الأولى أن يعرف أن ثغره صغير، يعني لا يكبر الآمال ولا يظن أن الأمة قادرة على أن تقطف الثمرات دون تحقيق هذا الثغر الكبير اللي هو بناء المصلحين. والفائدة الثانية هي أن تحاول أن تضيف مكونات لبناء المصلحين في مشروعك ولو كانت بصيغة مخففة، فتضاف هذه الفكرة أنه أنت تشتغل في مجال دعوي، مجال خيري، مجال كذا. يا أخي فكر بس في قضية المستقبل، وأنك يكون في ناس بعدك يحملون هذا المشروع ويكملون الطريق ويكملون المشوار. الموضوع القادم وإن كان حقيقة لم أنتهي من هذا الموضوع، يعني سأغلقه بعد قليل إن شاء الله، لكن الموضوع القادم متصل اتصالا وثيقا، لأن المادة متسلسلة. الموضوع القادم متصل اتصالا وثيقا بكل المقدمات السابقة. يا جماعة احنا بدأنا ترى أول شيء بعد فضل الإصلاح بجدوى الإصلاح، جدوى إنه يا جماعة ترى صح في يأس وفي إحباط وفي كثرة مشاكل، لكن ترى في أمل. بعدين انتقلنا إلى فكرة إنه وين البوصلة؟ طيب مدام في أمل، طب وين بوصلة هذا الأمل؟ وين الطريق؟ وين المساحة؟ فتكلمت على إنه عندك أنت خارطة ثغور وعندك مدري إيش. أول شيء قبلها ترى تكلمت عن وجهة معالم الطريق الصحيح، تذكروا معالم الطريق الصحيح، معالم الوجهة الصحيح. بعدين تكلمت إنه ترى عندك مساحة ثغور، بعدين دخلنا كذا 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 إلين ما وصلنا إلى النتيجة اللي هي أن واجب الوقت هو صناعة المصلحين. الآن الموضوع القادم سيكون أيوة ما صفات هؤلاء المصلحين؟ أنت تقول لازم يكون بناء استثنائي، ولازم يكون بناء معياري على سمت النبوة، نماذج إصلاحية معيارية، نماذج إصلاحية معيارية يقاس عليها، نماذج إصلاحية معيارية تكون هي النموذج العملي الأصلح في حمل هذا الدين، وبالتالي يقتدى بها، يقاس عليها، تستنسخ تجاربها. ما صفات هذا البناء؟ ما صفات هؤلاء المصلحين؟ اللقاءات القادمة، وليس اللقاء يعني الواحد، اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى سيكون فيها اهتمام أو جواب عن هذا السؤال. يعني سأذكر عدة وما لا يفيه اللقاء الفيديو ستجدونه في الكتاب بإذن الله، عدة صفات أو يعني خلينا نقول بضع عشرة صفة من صفات المصلحين التي إذا روعيت في هذا البناء ستكون محققة لهذه الفكرة متعلقة بواجب الوقت وأهميته بإذن الله تعالى. طيب الجملة المركزية التي يمكن ذكرتها سابقا وأكررها الآن، وهي أساس في هذه المادة ومنتظمة لي كثير من تفصيلاته: النهضة بالدين لا تكون إلا بإحياء حقائقه وصناعة حملته وواقع صحيح تتنزل عليه. وإحياء حقائقه فيها أمور متعددة لعلي أذكرها أيضا في لقاء قادم إن شاء الله، وكذلك صناعة حملته هي التي تكون موضوع اللقاءات القادمة. بعد ما أتكلم عن صفات الحملة وكيفية تحقيق كل صفة، سأنتقل بعد ذلك بإذن الله إلى العوائق والتحديات التي تحول بين المصلح وبين أن يحقق هذه الصفات أو أن يكون على السمت الإصلاحي المعياري بإذن الله تعالى. إذن هذه يعني هذه خلنا نقول إطلالة على ما مضى وعلى ما بقي بإذن الله تعالى. في ختام هذا اللقاء أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه على أن وفق وأعان في تدارس هذه المادة وفي يعني في موضوعاتها وفي طبيعتها، فالحمد لله أولا وآخرا، والشكر له فلا شيء إلا بفضله سبحانه وبحمده. ثم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المادة، ويعني أرجو من الإخوة والأخوات أن يأخذوا هذه المادة باختلاف عن بعض المواد الأخرى، يعني خذوها بطبيعة فيها قدر من الاهتمام والتدارس والعناية، لأنه هي يعني فيها قدر من البوصلة للمسار من يريد أن يكون مصلحا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك، أن يتقبل وأن يبارك وأن يعين ويسدد وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأسأله سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خير.